هل هي نعمة أم نقمة؟ عبارة تنطبق على الانتشار الواسع للوسائل الإعلامية الحديثة والتي جردت كثيرا من المجتمعات من خصوصيتها لتتحول القضايا الداخلية إلى قضايا رأي عالمية. لماذا تهتم المواقع العالمية بقضية محلية قد لا تلفت انتباه بعض أهل البلد، فضلا عن تدويلها ومحاسبة الدول والحكومات على ما يراه صحفي هنا أو هناك أن ما حصل من وجهة نظره يعتبر قضية تستحق أن يسمع بها القاصي والداني، ومن وجهة نظر شخصية تحمل مضامين فكرية وتوجهات أيديولوجية لصراع محلي؟ هل هي حرب فكرية باستخدام أحدث الوسائل فتكا في العصر الحديث؟ هذا ما يؤكده بعض علماء هذه البلاد من أن الإعلام المحلي بات يبحث عن حظوظه الشخصية باعتباره إعلاما شفافا يبحث عن الحقيقة، في حين يراه كثير من المراقبين مجرد محاولة بائسة لكسر الخصوصية وتجييش الرأي العام الدولي لأهداف تبدو ظاهرة أحيانا وكثيرا ما تخفيها سطور الكاتب. وفي القضية الأخيرة والتي قضت فيها المحكمة لصالح مديرة تعرضت للإهانة والضرب من قبل طالبة تبلغ من العمر 21 عاما، تناقلتها وسائل الإعلام على أنها فتاة صغيرة لم تبلغ سن التكليف، تكالب عليها النظام والقضاء لينتهك حقها. وما أن تظهر الحقيقة بصورتها الصحيحة تكون الصورة الأولى قد انتشرت على المستوى الخارجي لتصنع رأيا عاما. ويبقى السؤال، من المستفيد من هذا التشويه؟ وهل يعقل أن يترك للإعلام حرية لا تلتزم بمعايير مهنية فقط بدعوى حرية التعبير؟
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. التقرير ربما فتح أمامنا حقيقة أيضا بوابة هذا الحوار وهذه القضية اللي اشتعلت ربما وكانت هي ساخنة خلال الأيام الماضية في المجتمع السعودي، الصحافة وأيضا المواقع الإلكترونية لمن لا يجد فرصة للبوح حقيقة في صحفنا المحلية. موضوع الإعلام ورصده للإشكاليات والتحديات اللي نواجهها، التصريحات اللي تصدر من جمعيات حقوق الإنسان، من الهيئات، من المجتمع المدني، من الكتاب والصحفيين، ويلتقطها الإعلام الدولي ويتعامل معها بشكل ربما يكون سلبيا. آخرهم الشيخ الحصين عندما اتهم الإعلام بأنه يعني يتعامل مع القضاء اللي اعتبروا أيضا عرض الوطن بشيء من التشويه لسمعة هذا العرض وسمعة الوطن. اتهامات هذه هل لها مبرر وما حقيقتها وكيف يمكن نتعامل معها وكيف أيضا نفرق بين النقد الشفاف والجريء المطلوب لتصحيح المجتمع وتطويره بين الحملات، حملات التشويه اللي تلتقطها وسائل الإعلام الدولية وتؤثر بشكل أو بآخر في النظر إلى مجتمعنا وربما تترصد أخطاء. والدكتور محمد بن موسى الشريف عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز والداعية المعروف، معي ضيفي ها هنا الدكتور محمد، حياكم الله وأشكر أيضا استجابتك لدعوتنا، ومعي أيضا الدكتور زيد الفضيل وهو الكاتب الصحفي والباحث، أيضا حياكم الله دكتور زيد. ولعلي أبدأ إذا أذنتم لي دكتور محمد، يعني الاتهامات الأخيرة طبعا فتاة القطيف كانت مرحلة واستغلت حتى في الانتخابات الأمريكية، يعني هيلاري كلينتون تعاملت معها كقضية ضمن قضاياها. الآن نتحدث نحن عن هذه الفتاة، فتاة الجبيل، اللي فيما يبدو أمامي على الأقل واطلع الكثير منكم على هذه الإعلانات اللي استخدمتها كثير من الصحف، صحف بريطانية وغيرها، واستندت فيها حتى على جرائد بعينها. يعني ها هنا مثلا الديلي ميل تحدثت عن جريدة الوطن اللي نقلت عنها نص المشكلة. هل ما يحدث الآن في مجتمعنا المحلي من انفتاح وهامش حرية جيد حقيقة وإيجابي، واستغلال أيضا الكتاب والصحافة لهذا الهامش إيجابي في خدمة مجتمعنا بغض النظر عن نظرة الإعلام الغربي واستخدامه السلبي أو الإيجابي، ولا ينبغي أن نحذر وأن نتعامل بشكل مختلف عن المطلوب الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على إثارة هذا الموضوع الذي أراه مهما بل يبلغ الغاية في الأهمية في ظني، وذلك أن الصحافة في كل مصر وفي كل عصر من العصور الحديثة هي مرآة للمجتمع وهي عاكسة لحياة المجتمع اليومية، ومن الضرورة بمكان أن تكون الصحافة أمينة. لا يعني هذا أن قضية الإبداع، لأن قضايا مثل الإبداع، مثل التجديد، مثل قضايا مهمة في الحقيقة،
النقد
جذب الأنظار الأخبار بطريقة لطيفة ومبدعة، هذا كله من حق الصحافة والصحفيين في الحقيقة. لكني أنا لا أكتمك القول أني مستاء أشد درجات الاستياء من صحافتنا المحلية أو من أكثر وسائل الإعلام في صحف أكثر الجرائد المحلية، ولعدة أسباب في الحقيقة. من هذا السبب يبالغون في نشر الأخبار مبالغة ممجوجة، يبالغون في تضخيم الأخطاء مبالغة ممجوجة أيضا. هناك أخطاء في كل مجتمع، أخطاء لابد،
هذا ديدن كل الصحف في كل الدول يعني يبدو،
يعني هو صحيح. لكن بلادنا بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، يعلن أنها تحكم بالشريعة الإسلامية، مدام أن الإعلان العام عن حكمها بالشريعة فهي هذه خصوصية،
هذه لا خصوصية لا فضيلة الشيخ، الإعلان عن الحكم بكتاب السنة هو لافتة كبيرة، لكن هناك مفردات وأعمال بشرية تنتقد، يعني
لا شك لابد. لأن ما كنت أعني الأعمال التي تنتقد، أعني أن الصحافة ينبغي أن تكون معبرة عن هذه الخصوصية، معبرة عن خصوصية البلد، عن وضع البلد العام. البلد منظورة في العالم كله، عليها الأنظار من جميع أنحاء الدنيا. فالصحافة عندما تبالغ وتثير القضايا على وجه غير صحيح، أنا ما عندي مانع أبدا في إبراز الخبر بطريقة تجديدية رائعة، بطريقة جميلة، بطريقة مستحدثة، هذا كله جيد يعني من حق الصحافة والصحفيين. لكن ليس من حقهم أن يخطئوا في الأخبار. امرأة عمرها 21 سنة يقول أنها فتاة تبلغ صبية تبلغ 13 عاما، فتاة القطيف، قضية تفريق، قضايا كذا، قضايا كثيرة جدا يبالغ فيها ويضخم، حيث تحسب على أن أخطاء على هذا المجتمع تضخم في الخارج تضخيما مبالغا فيه. هذه قضية خطيرة، إضافة إلى أن يعني دائما الصحافة للأسف الشديد، وقعت لي غيري معروفة، لا تسمح في كثير من الأحيان إلا باتجاه محدد للكتابة.
بمعنى
فإذا أنا رددت، أنا الآن أريد أن أرد على شيء موجود في الصحافة، أريد أن أرد على مقال، أريد أن أرد على شيء، إما تنشره مبتورا مختصرا جدا، وهذا حدثت معي مرارا، أو لا تنشره أصلا، لا تنشره، ترده علي. أما أولئك فيفسح لهم في الصفحات الجرائد إفساحا عجيبا، تتساءل لماذا؟ لم ينبغي أن يكون هناك عدل، افسح لي وافسح لغيري كما تفسح لغيري افسح لي.
بس هذه الإشكالية الآن حلت في المواقع الإلكترونية، أصبح الكل يمكن أن يعبر ويكتب.
هناك طبقات في المجتمع لا تتردد على المواقع الإلكترونية، هناك كبار السن، هناك النساء العجزة، هناك يعني
طيب هذه تبقى إشكالية في داخل صراع التيارات ربما اللي مستمر في الجانب المحلي. لكن احنا نتحدث الآن عن النقد الشفاف الجريء لمظاهر معينة نعتقد انها سلبية نحن ككتاب كصحفيين كإعلاميين، ثم يعني يستفيد منها بشكل أو بآخر كما تحدثنا عن الديلي ميل وغيرها، حتى هناك صحف في استراليا وغيرها شهدنا في التقرير CNN وبعض القنوات. يعني البعض يتحدث، ويمكن ما ذكروا قبل قليل فضل الشيخ، أنه المعلومة تكون ناقصة، والنموذج فتاة الجبيل اللي ضخمت والآن شوهت سمعة البلد، وفي النهاية طلعت المعلومات كلها تقريبا خاطئة 100%.
وبسم الله الرحمن الرحيم، في واقع الحال يعني احنا اذا اردنا ان نتعامل مع هذا الموضوع يجب علينا حقيقة ان ندرك السنة التي نحن نعيش فيها. نحن الان نعيش في 2010، وماذا يعني 2010؟ مشكلتنا ان بعض اخوتنا، ربما انا لا اريد ان اتهم الدكتور موسى، لكن اقول ان بعض اخوتنا لا يعون حقيقة تطور الزمن، لا يعون تطور الاتصالات الذي نحن نعيش فيه، لا يعون الوعي بالعولمة الذي نحن نعيش فيه. لم نعد حقيقة نعيش ضمن منطقة نائية بعيدة، حتى المناطق النائية أصبحت ضمن بوتكة العالم اليوم، وبالتالي فنحن حقيقة يجب أن نكون مواكبين وأن نكون شفافين. هذا أولا. الأمر الثاني، شريعتنا الإسلامية تحتم علينا كذلك أن نكون شفافين. لماذا نريد حقيقة أن نغطي أو أن نعمل بعض المكياج الجميل حول عدد من القضايا؟ لا، يجب نحن أن نكون شفافين.
أعتقد المتفقين فيما بينكم أنه المعلومة الصحيحة الكاملة ليس هناك إشكالية، حتى لو كانت سلبية وربما يستفيد حتى بشكل أو بآخر منها الإعلام.
نحن نتفق أولا على أنه يجب أن تكون لدينا شفافية، بغض النظر عن مدى استفادة الآخر من هذه الشفافية،
بغض النظر عن الآخر،
بغض النظر عن الآخر. أنا حقيقة لا يهمني الآخر، لأنني لو حسبت حساب للآخر لما عملت شيء لنفسي. هذه هي النقطة الأولى التي يعني يجب ان نحن نؤكدها.
تمام.
الديلي نقلت هذا الخبر من الوطن، نقلت هذا الخبر من اي صحيفه اخرى. هذه اشكاليه الديلي في واقع الحال، وهذه اشكاليتنا نحن بعد ذلك. انا اتفق معك انه قد تحدث
كيف اشكاليه أخطأ. الديلي نقلت المعلومه كما هي منقوصه وخاطئه من صحيفه وطنيه.
لا، انا اقصد بعض الاحيان تاتي بعض الصحف الخارجيه وتريد ان تكبر وتريد ان تضخم، هذه اشكالياتها، وبالتالي نحن يجب ان لا نقع في هذا الفخ، فنمنع بعد ذلك هذه الشفافيه. نعم. وهذا النوع من انواع الانفتاح الذي يجب ان نعيشه، والمراقبه الذاتيه لانفسنا في واقع الحال. نأتي بعد ذلك إلى بعض الأخطاء الصحفية. في النهاية الصحفيين هؤلاء بشر يمكن أن يخطئوا، وليست الإشكالية في أن عمرها 13 أو أن عمرها 21 أو أن هذه القضية تحكى بهذه الشكل. القضية أن هناك قضية، وأن هذه القضية نحن يجب علينا أن نركز عليها، ويجب أن ننكشف على أنفسنا، ويجب أن تكون لدينا من الشفافية.
لكن ما طلعت قضية تستاهل يعني، واحدة ضربت واحدة وهددتها بالقتل والقضاء حكم كقضاء شرعي مستقل بحكم شرعي، لكن تحولت هنا أن الطفلة عمرها 13 ويعني حكمت بتسعين جلدة بسبب شي توكس موبايل فون تو سكول، لأنها أخذت الجوال ودخلته في دخلت جوال في الفصل، إذا 90 جلدة داخل المدرسة. بينما كل
أنا أريد مختلف. أريد أن أسألك سؤال الآن، هل نستطيع نحن؟
لا تسألني الله يرحمه.
طيب أنا أريد أسأل نفسي وأريد أن أجاوب. هل نستطيع نحن نأخذ هذه الحادثة التي ربما أخطأ فيها هذا الصحفي ونجعلها مبررا بعد ذلك لأن نعمل تطبيقا وخناقا؟
ليست الحادثة فقط، فتاة القطيف قبلها
على الصحافة،
فتاة القطيف قبلها،
فتاة القطيف هناك إشكالية فيها في واقع الحال، أثيرت ضمن إطار يعني في حس طائفي لو سمح يعني لو سمحنا لأنفسنا أن نقول هذه الكلمة. وبالتالي نحن أمام إشكاليات، علينا نحن في الصحافة أن ننكشف على مجتمعنا، علينا أن نكون شفافين حتى نتوافق حتى مع أنظمة حقوق الإنسان التي نحن مصادقين عليها وموقعين عليها، لكن قبل ذلك علينا أن نكون شفافين لأن هذا هو ديننا الذي يفرض علينا أن نكون شفافين، وهذا هو ديننا وثقافتنا وقيمنا.
مطالبتك بالشفافية دكتور، مطالبتك بالشفافية ألا تطالب أيضا أن يكون هناك شيء من المهنية التي تتطلب البحث الحقيقي والجدي ليحصل على المعلومة كاملة؟ لأن هناك بلد يبدو كما يقول الشيخ وغيره أيضا من المشايخ والنخب أيضا في الجانب الإسلامي يقولون أنه هذه البلد وحتى الجانب الرسمي أنه هذه البلد مستهدفة، والإعلام الدولي يترصد، وواضح أنه أي خبر بسيط يمكن أن يحول إلى تشويه سمعة بلد وربط مثل هذا الخبر يعني بهذه الصورة. أنا أتمنى بس الكاميرا تكون واضحة، يعني هذه الصورة في هذا الخبر في داخل الموقع الإلكتروني، طبعا صورة لظاهر طالبان أو غيره ينفذون حكم في فتاة صغيرة بسبب يعني على الأقل حكم قضائي كما يقولون، وربطت بالمملكة وكأنه هذا البلاد تحول إلى نظام طالباني. يعني هذه أيضا إشكالية دكتور أنه تصل إلى هذه المرحلة.
مرحبا، في النهاية الآخر له توجهاته، لكن أنا لا أريد حقيقة أن تفرض هذه التوجهات علينا بعد ذلك لكي ننكف على أنفسنا.
جميل.
ونعمل حالة من حالات المراقبة.
لا تكون حاجز هذه.
لا تكون حاجز، هناك خطأ حدث، نحن نتفق على أن هذا الخطأ حدث، لكن هذا الآخر الذي يريد أن يترصد بالمملكة سوف يترصد سواء كان هذا الخطأ موجود أو لم يكن موجودا، ربما سيختلق بعد ذلك قضية ويضعها بعد ذلك. هي ليست إشكال، الإشكال هو نحن كيف نريد أن نتعامل حقيقة.
كيف نريد أن نتعامل؟
نريد أن نتعامل بشفافية، نريد أن نتعامل بمنتهى الحرية في مناقشة كثير من قضايانا. نحن بشر في واقع الحال ونحن نخطئ ونصيب، وواقع الحال أن الإصلاح وأن التقييم لا يمكن أن يبدأ إلا إذا رقبنا ذاتنا وإلا إذا انتقدنا ذاتنا. الخوف من انتقاد الذات هو الإشكال طيب الذي نعيشه.
هذه كما يقول نقد الذات هو الإشكال اللي نعيشه، وحتى لا ندفن رؤوسنا في الرماد، المفترض أنه يعني نتحرك بجو نقدي. هذا طبيعي اللي سيكون أنه دول العالم، لأنه في النهاية أمريكا على سبيل المثال، أمريكا تنتقد نفسها ليل نهار، ونحن نشاهد الأمريكان ينتقدون أنفسهم، كل الدول اللي ذات بعد،
ونحن أيضا ننتقد أمريكا،
ونحن ننتقد أمريكا. أقصد أمريكا لم تخش من النقد ولم تخف، ومفتوحة، هي كتاب مفتوح أمامنا، لماذا لا نكون كتاب مفتوح أمام العالم؟
جزاك الله خير. ما أخالف الدكتور في أن نريد الشفافية وهي كمال الظهور، لا بأس به ما دام هو في القواعد تحت القواعد الأخلاقية العامة. لكن قضية أن الصحفيين بشر يخطئون، اسمح لي يا دكتور ماهم أنا أخالفك، لأنه للأسف الشديد إذا وجد العداء لجهة ما عندنا في صحافتنا فإنهم يتوجهون بكل سهامهم لهذه الجهة. أنا أعطيك مثالا، وهي ما جرى على هيئة المعروف أنها منكر في السنوات الأخيرة، شيء غريب يا أخي. هذه الهيئة التي هي صمام أمان في الحقيقة، والتي هي جزء مكمل لعمل الشرطة والعمل الرسمي، وهي يعني في تقريرها السنوي تظهر كثيرا من الأعمال الرائعة الجليلة، انظر كيف تحارب في الصحافة،
تحارب حرب في إشكاليات
يعني حقيقة، تحارب حرب بعض الأحيان يعني أرانا حرب ساذجة في سيول جدة، يقول لماذا لم تشارك الهيئة في سيول جدة؟ يعني انظر لهذا، يعني انظر كيف وصلنا إلى مستوى من العداء للأسف.
تصريح يا دكتور.
لا
هو خلينا
نتفق، أنا ما أقول، لا أنا أقول لك انظر هم ما يقولون،
لا أيضا
ما أنا الذي أقول هذا. يعني إذا وجد العداء أخي لجهة ما عندنا للأسف الشديد فإنهم لا
يرقبون
فيهم إلا يرقبون فيهم إلا
في صحافتنا،
لا صحافتنا المحلية. الهيئة وجهت بحرب شعواء غير طبيعية بسبب أخطاء موجودة، لا دافع عن أخطاء، هناك أخطاء موجودة من قبل الهيئة لا شك، لكن أول هي أخطاء قليلة إذا وجد إلى مجموع والعدد الضخم والمتابعات اليومية أخطاء قليلة في الجملة، لكن انظر كيف الحرب.
دكتور أنت تتحدث
الحرب لا مثلا تستهدف تحسين الهيئة ولا الشفافية التي قالها الأستاذ، ولا إنما حرب تستهدف صميم.
هذه من وجهة نظرك، لكن هو الناقد على الأقل يرى أنه هو يطور وينتقد مظاهر سلبية.
هذه المشكلة أستاذ أنور، هذه المشكلة.
لكن أنا سؤالي فقط، عفوا دكتور إذا أذنت لي، فقط لأنه مهم السؤال هذا، أنت تقصد الآن أنه كل النقد في صحفنا المحلية يتركز على الخطاب الديني وعلى المؤسسات الدينية ولا ينتقد المجتمع؟
لا ما قلت هذا، ما قلت كل النقد، لكن
إذا أنتوا جهاز والمؤسسة والأجهزة، هذه أجهزة ضمن الدولة.
لكن أقول أخي هناك بعض الهيئات والأجهزة تنقد نقدا غير طبيعي غير منصف، هذا الذي أنا في الحقيقة يعني مستاء منه، غير منصف. أنت عندما تأتي لمثلا جهة مثل الهيئة أذكر حسناتها وأذكر بعض من سلبياتها، لا بأس.
إذا هو في مقام النقد، لا، إذا هو في مقام النقد وتشخيص حالة
قد لا تذكر إيجابياتها. طيب لا تذكر إيجابياتها، لكن أذكر النقد، أنقد الواقع بطريقة مقبولة معقولة. لكن تنقد بغرض النسف التام، انظر الرئاسة، أيام الرئاسة العامة تعيين بنات، انظر كيف الحشد الذي جرى من أجل محاربة الرئاسة، محاربة
طيب.
لم
يعني
هو حقيقة نعم. أنا حقيقة أريد من الدكتور محمد موسى، وأنا حقيقة لا ألومه، لأنه حقيقة هذا توجه ويجب أن احنا نؤمن يعني ننكشف على هذا التوجه اللي هو النظر إلى الآخر أو النظر إلى وجهة النظر الأخرى بحالة من حالات الاستهداف، يعني يعتقد بأن الآخر إذا وجه نقدا له إلى هذه الجهة ذات الصبغة الدينية بين قوسين، فإنما هناك حالة استهداف من طرف آخر كأنه معارض لهذه،
والواقع لا يقول أن هناك استهداف.
نحن إذا أردنا أن نفسر، إذا أردنا أن ندخل ضمن هذا التأويل، يمكن لكل إنسان يعني أن يرى النقد الذي عليه.
طب بماذا تفسر أنه لا يستطيع مثلا يرد كما يقول في حال فعلا كثير من هذه النخب لا تستطيع الرد في كثير من الصحف في مواضيع ربما ترتبط بها مباشرة؟
لا يسمحون أخي، هذه مصيبة.
لا يعني. هو دعني أكمل أولا فيما يتعلق بهذه الناحية ثم أعود إلى الصحافة. فيما يتعلق بالنقد لهيئة الأمر معروف ونهي عن المنكر، هي جهاز من أجهزة الدولة المعتبرة والتي نحن نؤمن بها، وحقيقة نتمنى أن تقوم بواجبها على أكمل وجه. وواقع الحال أن هذا الجهاز هو يقوم عليه بشر أيضا، يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيبوا، وأخطاءهم بعض الأحيان قد تكون فادحة تؤدي إلى وفاة أنفس، ليست قضية أخطاء بسيطة، أخطاء تؤدي إلى هتك عرض، ليست قضايا بسيطة. يعني قضية حادثة الملازة التي حدثت من قبل يعني أسبوع، أتصور أنها لو كانت في منطقة أخرى تستوجب مراجعة الجهاز بأكمله ومناقشة الجهاز بأكمله، وربما رئيس الجهاز يستقيل أنه أحد أعضائه يقوم بانتهاك حقوق إنسان بالمظنة. وانت تعرف ان ديننا الاسلامي يعتبر بان يعني ادرأوا الحدود بالشبهات، نحن نقيم الحدود. للاسف بعض افراد هذا الجهاز، لا اقول الكل، بعض افراد هذا الجهاز يقيم الحدود بعض الاحيان من تلقاء نفسهم بالشبهات، وهذه كارثة من الكوارث.
وهذا مبرر للنقد المحلي الاعلامي.
طبعا عندما نحن ننكشف الى هذا الجهاز ونحاول ان ننقد هذا الجهاز، في الواقع الحال نقدنا هو تقويم لهذا الجهاز،
بغض النظر عن استغلال الاعلام الدولي لهذه الملاحظات السلبيه لو لهذا الجهاز او ذاك.
نعم انا قلت لك ان الاعلام الدولي يريد ان يستهدفنا بطريقه او باخرى، اذا كان يريد ان يستهدفنا الدول المعاديه لنا سوف تستهدف.
يعني رايك انه نتجاوز فكره الخوف من الاعلام الغربي بغض النظر عن
ونركز
على ملاحظاتنا ونقدنا
علينا ان ننقد. انا اديك مثل يا اخي، سيدنا عمر بن الخطاب عندما قام امرأة وانتقدته، كان يمكن أن يأتي بعض الصحابة يقول لا يا امرأة أنت تنتقد الخليفة قدام الناس، وعندنا وفود الآن من فارس ربما ومن بلاد الشام تحصل لنا مشكلة، ومع ذلك ما قالوا هذا الكلام. عندما قال يعني عندما جاء ووضع سيدنا أبو بكر الصديق خطبته الشهيرة فإن أخطأت فقوموني، ما قال فإن أخطأت فمشوها لي فقوموني. فبالتالي علينا أن نأخذ من هؤلاء قدوة لنا في باقي الحال. نحن يجب علينا أن نستند إلى تراثنا وإلى ثقافتنا في نقد ذاتنا. مشكلتنا أن النقد في حد ذاته أصبح مرفوض. دعني أعود إلى فكرة الصحافة. نحن تربينا التربية، خليني أكون معك صريح نوعا ما، الثقافة الدينية في جانب من الجوانب كانت ثقافة إقصائية للآخر، وهذه الثقافة الإقصائية ربما ولدت في جانب من الجوانب الإقصاء لنفس الذي أنتج هذه الثقافة الإقصائية في مرحلة من المراحل. على أنني لا أوافق أن هناك إقصاء في الصحافة، والدليل على ذلك أن لدينا صفحات الدينية يوجد فيها الكثير من كتاب الأعمدة الرئيسيين الذي لم يحجر على صوتهم، بل إن أكثر الكتاب الذين يكتبون في الصحافة في الثقافة الدينية سواء كان في
ملحق من قال لك المعلومة هذه أنه لا يحجر على أصواتهم؟
أنا
عندك معلومة؟
أولا أنا عندي معلومة في ذلك لأنني أعرف الصحفيين المدراء التحرير الذين
في هذا الباب. أحدهم كان يعني
طب احنا موجودين في الميدان الحقيقي أحدهم يعني كاتب او اثنين لكن الباقي
احدهم يقدم برنامج على هذه القناة المرموقة وهو الدكتور عبد العزيز القاسم. نعم. والدكتور عبد العزيز القاسم كان يفتح صحافته عندما كان مدير تحرير رسالة لكل الأصوات الإعلامية. الآن هي ليست
هو العكس الآن, هذا ملحق إسلامي فتح للتيارات الأخرى. نحن نتحدث عن الملاحق والصحف العادية, لماذا لا تفتح للنخب الإسلامية؟ ليس العكس, بالعكس
لا يوجد توجه حقيقة, إنما هناك الباب مفتوح وهناك سياسات لعدد من الصحف.
طيب أنت تعتقد أن الباب مفتوح؟
الباب
طيب
مفتوح.
ليس هذا يعني على الأقل مثار النقاش من قبلنا. واضح أنه الدكتور زيد يعني يتحدث أنه دعونا نكون شفافين, دعونا نكون جريئين ولا نخاف, لأنه على الأقل هذا النقد حتى ولو كان قاسيا أو في بعضه ربما يكون متجاوزا وسلبيا, هو في النهاية سيصلح هذا المجتمع وسيساهم. إحنا شاهدنا فضل الشيخ جهاز الهيئة على سبيل المثال كيف يتطور. احنا خبر قبل قليل تحدثنا عن وحده لحقوق الانسان داخل جهاز الهيئه, معنى هذا انه يتعامل بشكل ايجابي مع النقد.
نعم, بس لكن امر مهم ذكره ساعات الدكتور, يعني في الحقيقه انا عاصرت في 30 سنة الماضيه ما يجري في البلد وكذا, ثقافه الاقصاء التي يقولها في الحقيقه لم تكن الا في ظني ربما باستثناء الاخطاء يعني في التعامل إلا للمفسدين في الأرض, إلا للأشخاص الذين يريدون تحطيم المجتمع وثوابت المجتمع, إلا الذين يريدون نشر الفساد في الأرض. أو لابد أن يقصوا, لابد أن يوقف عند حدهم, هذا أمر شرعي. لكن القضية أن ضربت الهيئة مثالا, ترى أنه ليس حديثا عن الهيئة الآن.
نعم.
انظر لقضية الاختلاط التي جرت, يعني في الحقيقة فيها ظلم فادح لنا. يعني نريد أن نبين موقف الشرع من الاختلاط كما بينه أناس كثيرون من الذين لا يعرفون, لم يدرسوا الشريعة, لم يعرفوا ضوابطها, لم يعرفوا حدودها, وتكلم كل منه كما يشاء وكما يريد, وفردت له الجرائد والأعمدة كما يشاء يتكلم. نحن نريد أن نعبر عن ماذا ما هو موقفنا من قضية الاختلاط. ما سمح لنا أخي, ما سمح لنا. القضية مبيتة عند هؤلاء للأسف الشديد. هؤلاء لا يتكلمون ولا يتحدثون, كما عبر أحدهم في الإنترنت باسم مستعار, قال هذا الوقت ليس وقتكم. هكذا بكل إقصاء.
واضح يمكن قضية الاختلاط والرأي الشرعي يعتقد
إشكالية. فأنا مثال الهيئة أخي, الهيئة أخي كانت مثالا. أنا أقول
لا, وقضية الاختلاط أيضا كانت مثال.
منعنا من الحديث فيها في الجرائد, نرسل مقالات ما ترسل في الجرائد ونشر تنشر مبتورة وتنشر بعد أسبوع.
خلنا نأخذ رده على دكتور,
ماذا تسمي هذا يعني. سعادة الدكتور, هذا إذا ما تسمي هذا إقصاء, ما تسمي هذه حرب منهجة ضد ثوابت البلد, ما ادري ماذا اسميها.
اولا يا سيدي يعني انا حقيقه ارفض مثل هذا التوجه, لانه اصلا كلنا
هذا واقع استاذ,
ضمن دائره الاسلام.
صح, ما رفضت هذا واقع المجتمع.
لا انا بقول لك حاجه, الان ضمن دائره الاسلام نحن جميعا. انا لا اعرف من تقصد بالاخر هذا, ربما تقصدني او تقصد اخرين, لكن في كل الاحوال
الاخر المختلف فكريا بغض النظر
في النهايه, لكن نحن في المملكه العربيه السعوديه ضمن دائره الاسلام. هو يتكلم عن داخل المملكه.
صحيح,
نحن كلنا ضمن دائره الاسلام في واقع الحال, وبالتالي انطلاقنا ومنهجيتنا في واقع الحال هي منهجيه شرعيه, لان كل مجتهد يعني له اجر كما نعلم في هذا الباب. الامر الثاني, القضيه هي ليست قضيه ان تعبر عن رايك الفكري في الاختلاط. الراي الفكري كان ثابتا في هذا الموضوع, كان هناك رايا طوال 30 سنة.
لكن لماذا لا يتاح فرصه؟ يعني تفاجانا انه اخذ راي كثير من العلماء من خارج البلاد, بينما العلماء اللي عندهم راي هنا ما تتيح لهم فرصه.
سيدي الكريم,
بينما نظام البلد يسمح بحريه الراي في الصحافه.
ممتاز. 30 سنة ونحن لا نسمع إلا قول علمائنا الذين يقولون بأن الاختلاط محرم.
الآن جاء الدور لإقصائهم وأخذ الرأي الآخر.
ليس إقصائهم, نحن سمعنا هذا القول عندما يأتي من داخل المدرسة الدينية. الشيخ أحمد الغامدي عندما كتب في صحيفة عقاد ويقول ويبرر شرعية الاختلاط, هذا أعطانا تصور آخر. يا جماعة الخير, ترى حتى في ثقافتنا الدينية المحلية هناك رأي آخر يقول بجواز الاختلاط. هو حدث استنفاذ كامل
30 سنة تحدثتم, والآن جاء الدور حتى يعبر عن وجهة نظر
الأخرى. هو الوقت ليس وقت حديث عن اختلاط, والوقت الحديث عن أمر معروف ونهي عن منكر. لكن فقط أضربها أمثلة فقط
كنماذج. نعم.
أمثلة. نعم. يعني تذكرت أمرا مهما جدا في الحقيقة, قلت كلنا تحت مظلة الإسلام في هذا البلد, وهذا صحيح, وأنا ما لا أملك ولا أملك غير أن يخرج أحد من الإسلام ويدخل أحد في هذا الشيء يعني معروف. لكن المنهج واحد, أنا أخالفك. وقضية هذا اجتهد وأخطأ واجتهد وأصاب, يجتهدون في قضايا لو كان عمر رضي الله عنه موجودا جمع لها البدر. وهؤلاء للأسف شديد ما درسوا الشريعة. هذا الذي يشعرون نحن يعني تصور واحد الآن يتحدث مع عن قضية عملية طبية يقول هذه عملية خاطئة, هو ما درس طب قط. هذا الأخ ما درس الشريعة, فلان من الكتاب ما درس, ثم يقول يا أخي الاختلاط وأنتم تحدث مثلا الأمر معروف, أنتم كذا متشددون, أنتم يا أخي هل درست الشريعة؟ هل عرفت ضوابط الشريعة التي هو في ذهنه تكونت هناك تراكمات على مدار سنوات ماضية أراد أن ينفس عنها بكتابته في العمود هذا. طيب ما هي تقول من حقه, إذا كان من حقه وفي بلد معلم فيه الشريعة أليس من حقي أنا الذي درست الشريعة أن أتحدث عن شريعتي وعن ضوابط شريعتي؟ هذا أمر غريب جدا.
من باب أولى أن يكون لك الرأي
غريب جدا.
لكن سؤال فضيل الشيخ حتى نعود إلى الملف اللي يعني على الأقل هو أساس بالنسبة لنا. الدكتور واضح رأيه واتجاهه أنه نفتح أبواب الشفافية والجرأة في النقد حتى نصلح بغض النظر عن الآخر.
صحيح.
لماذا نخاف من الآخر حتى لو استغل استغلال سلبي؟ يعني في النهاية هذه مقالات وصحف وتنتهي.
هو المشكلة أن الصحافة هذه يقرأها الصغير والكبير، الفاهم وغير الفاهم، الأستاذ ربما عنده خلفية جيدة غيره ما عنده هذه الخلفية. فأنا عندما آتي بكلام هذا الكلام قد يؤثر في عقل الناشئة تأثيرا خطيرا جدا. لا بأس إذا كان هذا كلام إنسان يجتهد ويكتب وإنسان آخر يكتب بعده أو معه أو يرد عليه ويسمح للاثنين معا، هذا يعني ربما هنا نتناقش في القضية. لكن أن يكتب واحد فقط والآخر يمنع، وإذا نشر له مبتورا أو لا ينشر له إلا بعد 10 أيام أو أسبوعين حتى تدور القضية.
هذا في جانب الصحافة المحلية وإتاحة الفرصة للأفكار والنخب الموجودة. لكن أتحدث عن التخوف من الإعلام الغربي. ما ننتقد أنفسنا لأنه نخاف من الإعلام الغربي، ما ننتقد لأنه سيشوه سمعتنا.
أنا لست مع هذا الرأي أبدا. نحن ننقد أنفسنا كما نشاء، نعدل من أمورنا كما نشاء، وما علينا من الإعلام الغربي. الإعلام الغربي هو مجرد ناقل لنا. أنا قلت لك في البداية هنالك طبعا نظر خاص لهذا البلد.
كيف نظر خاص؟
يعني معنى أن البلد هذا من أواخر البلاد الإسلامية التي بقيت على كثير من ثوابت الشرع، فلا واجب تحطيم هذه الثوابت، واجب تحطيم هذا البلد. ما في كلام، هذه مؤامرات وكيديات موجودة في الغرب، ليس من بناء على نظرية المؤامرة. هذا أمر صار متواترا أن هذه البلاد من آخر البلاد التي بقي فيها ثوابت شرعية محترمة نوعا ما. إذن لابد من تحطيم هذه الثوابت، لابد من جعل هذه البلاد مثل البلاد التي تغربت طويلا.
إذن المفروض الحذر مثلا من صحفنا في طرق قضايانا ونقدنا،
يعني لابد من نوع من العقلانية في تناول الأمور والقضايا. لابد من منطقية في تناول الأمور والقضايا. أنا ما أتي لأمور صغيرة أضخمها. يعني الأستاذ لما قال الهيئة مثلا، نعم ربما يحدث أخطاء من الهيئة، صحيح، وربما أخطاء فادحة أيضا. فالذي لا يخطئ أبدا هو الذي لا يعمل أبدا.
ومن واجب الصحافة والإعلام أنه ينتقد.
لا شك، ومن واجب أنه ينقد، ما عندي أي شك في ذلك. أنا أتكلم عن حملات الممنهجة لإقصاء هذه مثل الهيئة أو إقصاء كذا، حملات مسعورة في الجرائد. للأسف هذا التعبير هذا الذي أقوله موجود، هذا ورأيته كثيرا، وأنا أتعجب عندما أقرأ أقول هؤلاء ما لهم؟ لماذا يصنعون هذا بهيئة وطنية؟ هذه الهيئة لها أعمال رائعة وجليلة ولها أخطاء لا شك، لكن أخطاؤها مثل ما قال يعني السلف نقطة في بحر حسناتهم. فأنا عندما أضخم هذه النقطة لأجعلها هي الأصل، وآتي بحر حسناتها أجعله هو قطرات، إذا لابد أشك في الكاتب.
طيب أنا معي عبر الهاتف الأستاذ عبد الله القبيع وهو نائب رئيس تحرير جريدة الوطن. الأستاذ عبد الله السلام عليكم.
مرحبا وعليكم السلام أنت والأخوان اللي موجودين.
بارك الله فيك، أشكرك أيضا لاستجابتك لدعوتنا. إحنا نتحدث حول الإعلام المحلي، هامش الحرية، مستوى النقد اللي يحدث في مجتمعنا وفي صحفنا تحديدا لقضايانا بغض النظر عن نوعية القضايا، لكن نتحدث أيضا عن الاستغلال السيء من قبل الإعلام الدولي لهذه الأخبار وهذه التحقيقات وهذه الحوارات التي تحدث. عندنا نموذج الآن حول الديلي ميل اللي طبعا احنا تحدثنا وأشارت إشارة واضحة، أعتقد أنك قرأت الخبر إلى جريدة الوطن وحول فتاة الجبيل تحديدا، ثم اكتشفنا من خلال لقاءاتنا وفتحنا للحوار أنه فتاة الجبيل ليست هي فتاة الجبيل اللي تحدث عنها الإعلام الدولي والتقطها كخبر من خلال جريدة الوطن. الفتاة لم تكن 13 سنة كما هو الخبر الآن أمامي باللغة الإنجليزية، ولا هي أخذت الموبايل وجلدت في المدرسة كما استندت أيضا الرواية الإنجليزية على جريدة الوطن. هناك حيثيات مختلفة أشار إليها فضيلة الشيخ فيصل الفوزان وهو القاضي الذي حكم في هذه المعلومة والمهنية نتحدث عنها في هذه المنطقة. المعلومة الكاملة، هل ينبغي على كل صحفي أن ينتظر تكتمل المعلومة لينزل خبره، ولا أنتم مطالبون في لحظة الحصول على الخبر حتى لو كان هناك في نسبة شك ولو كان بسيطة أنه تتقدموا، لأنه هذا سباق إعلامي في النهاية؟
أولا أحيي ضيوفك وأحييكم على البرنامج هذا.
بارك الله.
وأحب بس أحط عنوان يعني على 8 أعمدة في صدر جريدة الوطن، أنه لا مكان للشك في أخبار الوطن ومصداقيتها.
نعم.
لأنه خبر واحد ممكن يرجع بنا للوراء أكثر من 10 سنوات ويقلل من طموحاتنا.
نعم.
إن كان هناك مشاكل مع الإعلام الغربي هذه ما هي مسؤوليتنا. الآن الانفتاح اللي صاير أكثر شيء في المملكة العربية السعودية، في انفتاح كبير في الصحافة، في إمكانية لدفع الخبر. الآن أصبح في ناطق إعلامي في كل مكان. في كل دائرة، في كل من الداخلية من الهيئة.
هو قبل نفي الخبر أستاذ عبد الله بارك الله فيك إذا أذنت لي، هو قبل نفي الخبر يعني ابتداء الحصول على المعلومة الصحيحة حتى ولو كانت ناقصة.
الصوت راح
تسمعني أستاذ عبد الله؟
في ثلاث جمل يمكن أو ثلاث كلمات.
طيب تفضل.
ما زالت
راح. طيب أنا أتحدث معك أنه قبل ما تطلب من النفي فرصة النفي، وهذا شيء إيجابي ومتاح من قبلكم كما تقول، لكن قبل النفي لماذا لا تؤكدون على قضية الدقة في الحصول على المعلومة؟ يعني واحدة عمره 21 ما هو 13 سنة.
هو يمكن كان في يعني ما كان في معلومة صحيحة، ما كان في مصدر مسؤول يقول لنا الحقيقة هذه، ولكن في النهاية يعني إذا كان في أي مشاكل في المعلومة يعاقب. ورئيس التحرير عندما صار في الأمور هذه، أي إنسان أي محرر في الجريدة يجيب معلومة غلط ليس له مكان في الوطن، يعني من أول غلط، لأنه الوطن تعتمد على مصداقيتها وعلى
هذا إيجابي. أستاذ عبد الله بارك الله فيك، هذا إيجابي، لكن أيضا إحنا مثل هذا الخبر المغلوط يعني
ودحين هذا الخبر فقط اللي أخذوه الدول الغربية مننا.
طيب هو على الأقل واحد من الأخبار اللي الآن لو تشاهد هذه الصورة لو تشاهد هذه الصورة عفوا لرجال أمن يضربون الظاهر في طالبان أو في غيره، يضربون فتاة صغيرة في أمام الناس وأشير إليها بالخبر هذا اللي مستند على جريدة الوطن، يعني ربما سبب إشكالية في دقة المعلومة. كان الممكن دقة المعلومة والحصول بشكل إيجابي من المصدر على المعلومة إنه يريح البلد من تشويه السمعة.
أنا أولا إن شاء الله ما تكون الوطن طرف في تشويه السمعة. أنا أحيلك للإخوان اللي 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 بيقول إنه كل ما يكتب في الجرائد السعودية يؤخذ بمنظار الحقد على المملكة، ولكن أنا كصحفي ما أنظر. أولا لابد أبرز المعلومة الصحيحة أساس لا أعطي أي أحد فرصة. ثانيا ما يمكن أنا أحجب الأخبار، وإحنا الآن في عصر العمارة مش القرية. يعني الآن جارك يعرف بالضبط إيش اللي عندك بتنوع أساليب التكنولوجيا الآن. إحنا لا يمكن أن نخفي يعني رؤوسنا، اللي موجود متاح، والآن الأجهزة تطورت كل شيء تطور، ولكن في النهاية أنا لا أستطيع أن أقول يا أخوان تكفى يا تايمز يا أدبن لا تأخذوا أخباري.
أستاذ عبد الله ابقى معي إذا أذنت لي.
لابد أن تكون أخبار سابقة.
طيب إذا أذنت لي فقط دكتور محمد، يبدو أنه واضح هناك عمل صحفي مهني، هناك وصول إلى المعلومة. إذا كان هناك إشكالية في صحة هذه المعلومة، المفترض الجهات الأخرى القضاء على سبيل المثال ينفوا، والصفحات متاحة لأن ينفوا. لو كان نفوا من اليوم التالي كان يمكن توقف هذا الخبر ونشره.
لا ما يعني الكلام الذي قاله من أهل النظرية جيد، لكن مشكلة الخبر منقول عنهم، الخبر منقول عنه،
لكن لم تنفي إشكالية الآن، ما صارت منهم إشكالية من الجهة القضائية. لماذا لم تنفي من الساعات الأولى للخبر؟
لا مش الجهة القضائية، وش تابع لما تتابع أخبار الغربية؟
لا أنا أتحدث عن جريدة الوطن، لماذا لا تنفي في جريدة الوطن؟
جريدة الوطن لما نشرت هذا الخبر، هو هذا خبر منقول عن جريدة الوطن ليس كذلك؟
طبعا
أيوة، هذا مسؤولية جريدة الوطن ما مسؤولية الجهة القضائية أخي. جريدة الوطن هي تنفي بهذا.
لو تسمح لي أساسا، أنا أقول بأن النظرة الاستهدافية من بعض الغرب للمملكة العربية السعودية موجود، سواء كان الخبر مغلوط أو صحيح. يعني لو نفترض أن الوطن كتبت أن البنت عمرها 21 سنة وأنه تم ضربها إلى آخر ما يمكن أن يرفضها،
سيتم تحوير الخبر،
سوف يتم من هذه الجهات التي تريد أن تستهدف المملكة سوف يتم تشويه الخبر وينزل أيضا بنفس الطريقة. صحيح. وبالتالي أنا أقول لا نجعل من هذه هي
شماعة.
نحن حقيقة علينا أن نكفس حول هذه، ويجب أن تكون صحافتنا شفافة، ويجب أن تمثل دور السلطة الرابعة، هي تمثل دور عين الرقيب. وعين الرقيب لمن؟ لولي الأمر في واقع الحال، وبالتالي هي جزء
من صوت المجتمع في النهاية.
ما في شك المجتمع كلنا في النهاية لولي الأمر، يعني نمثل عينا له، لكن هي في واقع الحال هي أقرب الناس، لأنها إذا كانت شفافة وعكست الوضع حقيقة فإن هذا سينعكس إيجابيا بعد ذلك على كل مناحي.
إذا ليس لدينا إشكالية أن ننظر بشكل سلبي أو كان الخبر مغلوط، هذه ليست مشكلة.
نعم القافلة تسير ودع الآخرين يعيشون كما يريدون،
والاستهداف مستمر. طيب خلني
أخذ، لكن يجب أن تكون لديك استراتيجية واضحة بعد ذلك لبناء نفسك بناء ذاتيا يقوم على النقد والشفافية، وأن تكون عندنا قابلية لهذا، وأن نبتعد حقيقة عن عقلية الوصاية والإقصاء.
طيب خلني بقى أخذ اتصالات. الأخ الشيخ عبد الله زقيل، تفضل يا شيخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله أخي أنور، حيك وحي ضيوفك.
بارك الله فيك، تفضل.
الحقيقة أن الأخ زيد مع احترامي وتقديري له يبدو أنه يعيش في عالم آخر، يعني في منطقة أخرى غير المملكة حقيقة، وكأن احنا الذين نتكلم بهذا الشيء أو هذه الأخطاء التي تقع من الصحافة كأننا نعيش في كوكب المريخ أو في كوكب، وهذه قضية حقيقة. أنا التسطيح هذا الذي ينبغي أن يكون الإنسان يعني صادقا مع
معلش ما وضح يا شيخ عبد الله، وضح وش تقصد بكلامك.
معلش مثلا يقول في شفافية، أي شفافية هذه اللي تتحدث عنها؟ ما هي الشفافية اللي تتحدث عنها؟ أنا أتكلم عن نفسي، أنا كنت كتبت في ملحق الرسالة أو فترة من الفترات كتبت في ملحق الرسالة ثم أقصيت لأني أكتب في الإنترنت، فماذا تسمي هذا؟ وإلى الآن لا أستطيع أكتب حتى حرف واحد في صحيفة من الصحف الموجودة. يعني هل هذا أنا أتكلم عن نفسي كمثال، وغيري كثر عندك الدكتور يتكلم، فهذه قضية التسطيح هذه التي قاعد يتكلم بها الدكتور مع احترامي وتقديري له، يعني ينبغي أن نكف عنها. ومسألة أن الصحافة هي سلطة رابعة، من أين أتى بهذا الكلام؟ إحنا لا سلطة الشريعة، البلاد تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، القضاة هناك قرار أو مطبوعات النشر أن قضايا المحاكم ما تخرج إلا بعد أن يتم كل شيء. الصحافة تخرج الأخبار من المحاكم حتى مكذوبة، يعني هذا الكلام لا ينبغي يا أخ زيد، يعني ينبغي أن تحترم عقول المشاهدين ودعك عن الدفاع هذا الذي لن يقدم ولن يؤخر. الآن الأمور الآن صارت دولة، أقصد الإنترنت صار مفتوح، صار العالم ترى. أما قضية التلميع هذا والتزويق هذا الذي
طيب معلش شيخ عبد الله تفضل دكتور.
نعم أنا حقيقة ما أعرف ليش أنت منزعج يا شيخ عبد الله عندما نحاول أن نتحدث عن بعض المفاهيم التي يجب أن تكون عليه الصحافة. فمثلا الشفافية، أنت تقول لا توجد شفافية، نقول أنا أريد أن تكون هناك شفافية، هل هي موجودة هل هي غير موجودة؟ نحن نطمح أن تكون هناك شفافية لدينا بأعلى وجه. الأمر الآخر في واقع الحال أن الصحافة مثل ما ذكرت لك هي عين الرقيب، وأن الصحافة يجب أن تعكس هذا الواقع الذي نحن نعيش فيه. أما مسألة يعني عدم الكتابة في بعض الصحف، أنا حقيقة لست رئيس تحرير ولا نائب رئيس تحرير ولا مدير تحرير، لكن أستطيع أن أقول لك أنني أيضا إذا أخذت بهذه النظرة الاستهدافية أنني أيضا كتبت كثيرا ولم يقبلوا أيضا كتاباتي. هل أستطيع أن أقول أنني أقصيت؟ أنا لم أقصى، كتبت كثيرا ويعلم ذلك عدد من كتاب من رؤساء التحرير ولم يقبلوا كتاباتي، ومع ذلك أنا لا أقول أن هناك استقصاد وأن طيب. هناك إبعاد لشخصي مثلا.
طيب وضحت الفكرة شيخ عبد الله، رد عليك تمام، واضح الأمور، أجابك عن كل سؤال واستشكال.
ما أجاب حقيقة ما أجاب. أنا اسمح لي أقول لك ما أجاب يا أخ أنور.
نعم.
مسألة أنه قضية هو يقول كتب كثير، فرق بين كتب كثير وفرق بين كتب مقالة ومقالين ثم بعد ذلك أقصي. الشيء الثاني قضية أنك أنت تقول أنه ما في شفافية، عطني الشفافية في خبر هذا حق خبر فتاة الجبال، أين الشفافية بالله؟ قضية تخرج من محكمة بغير معلومة صحيحة، ومع ذلك جات وزارة العدل نفت الكلام، وجات وزارة التربية والتعليم ونفت هذه القضية، أي شفافية بل حتى خطاب وزارة العدل كان خطابا قويا من جهة تداول الإعلام بعدم المصداقية.
شيخ عبد الله حقيقة أنا لا أريد أن نجعل هذه القضية حق فتاة الجبيل هي القضية الرئيسية لنا في محورنا، نحن نتكلم عن الإعلام. نحن قلنا من البداية أن هذه القضية قد أخطأ فيها الصحفي، لكن أيضا نحن اتفقنا والدكتور موسى والأستاذ أنور على أن الإعلام إذا أراد أن يستهدفنا سيستهدفنا، سواء قلنا قضية يعني صحفي أتى بقضية حقيقية أو لم يأتي، طالما أنه يريد أن يستهدفك، طالما أنه ينظر إليك باستهداف فلن تستطيع حقيقة أن تبعده عن ذلك.
طيب انا اشكرك يا شيخ عبد الله، معلش عشان الوقت ادركني شيخ عبد الله زقيل، شكرا جزيلا. خلني اتساءل دكتور محمد، هناك ايضا في اتهامات ايضا تصل لبعض الاقلام وبعض الشخصيات الثقافيه خاصه ذات التوجهات، ربما تكون يعني توجهات الاكثر انفتاحيه تقدميه كما يسموها ليبراليه ايا كان هذه التسميه، انه هم يتواصلون فعلا ينتقون كثير من مشاكلنا هذه اللي تحدث في وسطنا وفي مجتمعنا المحافظ، وترسل لجمعيات حقوق الانسان، لقنوات، البعض يعني يسافر لقنوات وبرامج، نتحدث عن اوبرا وينفري على سبيل المثال، وبعض القضايا والاستشكالات اللي حدثت رانيا الباز وغيرها، انه يقدموا هذه الصوره السلبيه بوعي منهم او بغير وعي.
إذا حدث ما أدري، لكن إذا حدث هذا فأعتقد أنه يعني أمر خطأ، أن تصدر مشكلات الوطن للخارج، ينبغي مشكلات الوطن تعالج تحت مظلة الوطن، تجتمع الناس تتحاور تتناقش لترى كيف تحل هذه المشكلات. أما نخرج إلى الخارج ماذا نريد من الخارج؟ نستقبل بالخارج يريد أن يدمرنا، نستقبل بالخارج يريد أن يحطم مقدرات البلد و...
لا هو يعني... وجهة النظر أنه ليس هناك خارج وداخل، الآن إعلام واحد والناس تطل على بعض، وبالتالي ليس هناك
هذه
خصوصية
المشكلة. هو
ما
هو
في خصوصية لنا دكتور،
هو المنهج يعني منهج ومرجعية هؤلاء الذين يريدون يسافرون الخارج حتى يشتكوا من بداخل البلد إلى الخارج. هل هذا يعني هل هذا أمر مقبول ومعقول؟ طبعا خطأ. تعالوا ادخل إلى الداخل، اجتمع، تحاور، ناقش، أظهر أن هذا خطأ كما قال الأستاذ شفافية عبر عنها وهي كمال الظهور. تعال عبر وناقش، افعل ما تريد. أما تروح تستقوي بالخارج على البلد أنا أظن هذه يعني
تعتبر استقواء شيخنا؟
طبعا واضح. طبعا أنا عندما أذهب إلى أوبرا ولا غيره وأتكلم
طبعا هذه في السنة
البلد.
الموضوع القراءة
لماذا لا يطرحونه هنا في داخل البلد؟
ممكن ما وجدوا متنفس منبر، بعضهم يقول لك ما وجد فعلا منبر للتعبير عن
إذا اشتكي البلد الخارج وعرض البلد وأمن البلد للخطر، لأن هؤلاء يريدون أصلا السوء بالبلد ويراكمون القضايا حتى يعلنوا في الخارج أن المملكة لا تحترم حقوق الإنسان وأن المملكة كذا، وهذه خطوات أولى لخطوات أخرى.
تعتقد يمكن تستغل بهذه الطريقة
طبعاً هذا شيء أكيد ضد الوطن. شيء أكيد هناك أمثلة كثيرة جدا لهذا. طالبان كيف بدأوا معهم بهذه الطريقة؟ طالبان طبعا في عندهم أخطاء في منهجهم طريقة تعاملهم مع الناس، لكن بدأوا بهذه الطريقة ليحطموهم. طالبان تفعل كذا، طالبان تفعل كذا، كان طالبان لها إيجابيات ضخمة أيضا ولها سلبيات كبيرة أيضا، لكن حطمون بهذه الطريقة. بدأوا يظهرون سلبيات بشكل هائل في إعلام الخارجي وقضايا المرأة وقضايا التعليم وقضايا وهذه أنا لا قد لا وافق طالبان عليها، لكن انظر كيف فعلوا في النهاية ليحطموا طالبان أصلا.
الماسر أستاذ عبد الله القبيع وين راح؟ عبد الله وينه الأستاذ عبد الله القبيع؟ طيب حاول توصلوا بي إذا انقطع الخط بي. اتصال ناخذ من معايا. طيب دكتور محمد سعيد تفضل. دكتور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أن أجمل حديثي في أربع أو خمس نقاط.
تفضل.
النقطة الأولى ذكر الأخ الكريم زيد الفضيل بأن الشريعة تدعو إلى الشفافية، وهذا أمر غير صحيح، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا يقول حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فتحديث الناس بما يعقلون مروي، هذا خبر عن رسول الله مروي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحديث الناس بما يعقلون والمصلحة ورؤية المصلحة فيما يقال وفيما يكتب، ما هو الأصلح للناس فيما يقال وفيما يكتب، هذا هو الشريعة. وهذا في الحقيقة غير مراعى في الكتابات الصحفية، لأن الكتابات الصحفية تستخدم مصطلح الشفافية الذي هو مصطلح عالمي مأخوذ من أعقاب الثورة الفرنسية، ويريد يراد تصديره لنا، مع أن
طيب.
مصطلحنا الشرعي الحقيقي هو المصلحة للعموم.
طيب
فما كان
الثانية.
فيه مصلحة للعموم فيكتب، وما لم يكن فيه مصلحة للعموم
النقطة
فلا
الثانية
يكتب.
شيخنا
النقطة الثانية أيضا ما ذكره الأخ محمد موسى الشريف بقوله في الكلام عن أن هذا أمر يراد، أقول هناك حقيقة تاريخية معروفة أن النصارى لديهم نظرية وهي نظرية القديس أغسطين، نظرية الحرب العادلة، أي أنهم عندما يريدون أن يشنوا حربا، هذه نظرية من القرن الرابع الميلاد واستمرت الدولة الرومانية وحتى الدول المعاصرة إلى الآن، إلى أمريكا عندما تريد أن تشن حربا فلا بد أن تقدم أسبابا وذرائع عادلة، وهذه الذرائع إنما تؤخذ من مثل هذه القضايا التي يشيعها الصحفيون ويحاولون وينشرونها فتتلقفها.
طيب وضحت الفكرة دكتور، عشان الوقت احنا في نهاية الوقت يعني. دكتور احنا في نهاية الوقت، النقطتين الأخريين إذا أذنت لي سريعا.
هناك قضايا في ليس هناك عدالة في النشر، بمعنى أنهم إذا كانوا يريدون الشفافية حقيقة، فمثلا فتاة الجبيل هذه نشرت قضيتها كذبا، نحن نريد الصدق في النشر وليس الكذب في النشر، بينما هناك قضية أخرى لن تنشر، وهي أن معلمة ضربت طالبة بريطانية العام الماضي، ضربت المعلمة طالبة بريطانية وحكم على المعلمة بالجلد 100 جلدة أمام
في المدرسة
الطالبة البريطانية
في داخل المدرسة،
ومع ذلك لم تتكلم عنه الصحف. لماذا؟ لأن الطالبة بريطانية ولأن الوالد بريطاني ولأن المطالب بريطاني، حتى الصحف العالمية لم تنقل هذا الكلام.
طيب.
إلينا. وأخيرا النقطة الأخيرة.
أيوة.
قضية الأخ الكريم نائب رئيس تحرير جريدة الوطن يقول أنه لا مكان لصحفي يخطئ في جريدة الوطن يفصل مباشرة، إذا نحن نقول لا مكان لجريدة الوطن في الوطن لأنها أخطأت، الصحافات، وهذا ليس إذا كان الصحفي عندهم إذا أخطأ.
طيب هذا رأيك الشخصي دكتور؟
عندما تخطأ يجب أن تفصل ويجب أن تعاد هيكلتها. طيب لأن هذه ليس أول خطأ مقصود.
طبعا هذا رأيك الشخصي دكتور محمد، ويعبر عنك أنت شخصيا، وأشكرك شكرا جزيلا على هالمداخلة. تعلق دكتور؟
نعم، أنا أشكر الدكتور حقيقة على مداخلاته، لكن أنا أستشكل في سبب رفضه لمفهوم الشفافية وأن الشريعة ترفض الشفافية. هو يقول بأن رؤية يعني أن الأصل في ذلك هو رؤية المصالح، وأنا أتصور أن رؤية المصالح شيء والشفافية بمعنى الوضوح شيء آخر.
الشفافية إذا كان ستؤدي إلى مصيبة أكبر، إذا بلدك مثلا معرض للاحتلال، إذا أنت أشرت إلى هذه المعلومة هل ستقدم المعلومة والشفافية على احتلال بلدك؟ والمصلحة، الشريعة وينها؟ الشريعة في المصلحة.
صحيح، نحن الآن لا نتكلم عن قضايا قومية كبرى، عن قضايا استراتيجية، عن أمن وطني عالي جدا. نحن نتكلم الآن عن قضايا مجتمع، نحن نتكلم
عن مبدئية الفكرة دكتور.
مبدئية الفكرة هي تقوم بالتالي، أن الإنسان يجب أن يكون واضحا مع نفسه، واضحا مع أسرته، واضحا مع جيرانه،
ولا تحكمه المصلحة الوطنية في هذا.
الشفافية تعني الصدق، هل تريد الآن أن نكون غير صادقين؟ الشفافية تعني الوضوح، الشفافية تعني أن تكون صادقا إزاء مجتمعك، إزاء ولي أمرك، أن تقول لهذا المجتمع وأن تقول لولي الأمر أي يا أيها الناس يا ولي الأمر هذه إشكالية موجودة لدينا.
هل يمكن نفرق مثلا بين خطاب يمكن أن يكون في الإعلام عام في الصحافة وبين خطابات تستدعي أن يصل مباشرة إلى ولي الأمر؟ يعني لا تحكمنا هنا حتى المصالح التعاطي مع المشاكل.
أنا أتفق معك، لكن في كل ما يثار الآن في الصحافة هي من المتعلقات التي تهم المجتمع وليست متعلقة بالأمن القومي. الأمن القومي أنا أتفق معك، يجب علينا أن نكون يعني لدينا فطنة في واقع الحال في التعامل مع الأمن القومي.
ونفرق،
لكن نحن نتكلم عن قضايا مجتمع.
تعلق على ما ذكر الدكتور
في كلمات قليلة. أنا في الحقيقة قضية الشفافية أنا وافق الدكتور زيدا، لكن بما وأيضا وافق الدكتور محمد بما عبرت عنه بالضوابط. يعني إذا وجدت الشفافية مع احترام الضوابط الشرعية والمصلحية المجتمعية فلا بأس، لا بأس. لكن المشكلة لما يكون هناك شفافية بدون يعني مراعاة لهذه الضوابط وبدون مراعاة لقضايا المجتمع ومصالح المجتمع، ساعات إذا ربما تكون هذه الشفافية خطأ، فهذا قد يوفق بين القولين.
دكتور عبد الله القبيع ما أدري ليش جواله مغلق، يعني عودنا الاتصال به، ما أدري إيش المشكلة، قد يكون البطارية خلصت مثلا. عموما لعله المانع خير السند
أو لنقول الاتصالات شبكة،
يعني لا تتهم الاتصالات تغرمنا بعدين. أودنا نختم إحنا نلملم هذه في الدقيقتين الأخيرة. الآن اتفقنا، خلنا نتحدث بهذه اللغة، اتفقنا على أنه النقد الشفاف الجريء ليس هناك إشكالية
بضوابط الشريعة والمصلحة المجتمعية.
من سيحدد هذا دكتور؟ كل كاتب سيذهب إلى شيخ حتى يقول
لا مش إلى شيخ. إذن مو هذه مشكلة. أنا أدعو إلى تدريب الصحفيين، تدريبا معقولا لتداول أو تناول قضايا المجتمع.
لماذا
إذا كان كل صحفي يكتب كما شاء؟
لماذا لا تفعل مثلا الدكتور حسين عندما تحدث عن إشكالية التعامل الإعلام مع القضاء، لماذا لا تفعل بشكل قانوني المحاسبة القانونية؟ الشيخ سلمان العود على سبيل المثال، هناك خبر، نعرف الخبر اللي أو التصريح أو الخبر اللي ذكر عن ابنه معاذ وكيف تعامل معه صحيفة الوطن بشكل عام، تابع لمدة الآن أكثر من 3 سنوات حتى حصل واستحصل على حكم. لماذا لا تفعل المحاسبة القانونية ضد الصحفي المخطئ وبالتالي سنصل في مرحلة معينة إلى ضوابط؟
قبل التفعيل أخي، رئيس التحرير مشرف على الجريدة هو الذي تمر عنده كل المقالات قبل طبع الجريدة، فالذي لا يوافق الشريعة ولا يوافق المصلحة المجتمعية المفروض ما ينشر هذا. يعني قد تقول يستحيل أيضا ما يعرف الشريعة، طب هذه مصيبة. هذا
لا، قد يكون المصلحة اللي تراها أنت، حتى المشايخ نفسهم سيختلفون في المصلحة،
يعني أمر تقديري على الأقل. أما يرسل الأمر هكذا إرسالا، في النهاية نقول بس شيئا واحدا، الصحافة هذه أمر مهم جدا ونحن نريد أن نفخر بها، صحافة الوطن
مرآة المجتمع،
هي مرآة المجتمع، فنجعلها بضوابط شرعية مصلحية متميزة حتى تنفع أكثر مما تضر. لكن إرساله هكذا لتهجم على هذا وتهجم على هذا، هؤلاء الصحفيين بشر، ألا أتهمهم الآن؟ أتهم عموم صحفي بلادنا، لكن لا شك أن منهم أناسا مدفوعون، أناسا يعني مأجورون للأسف الشديد، مما يتضح من خلال هذه الحملات. وهناك أناس أيضا مخلصون يريدون خير الوطن، فلذلك نحن نريد أن نبعد هؤلاء المأجورين ونقرب هؤلاء الجيدين حتى يتناولوا القضايا بطريقة طيبة. هذا الذي ندعو إليه
بغض النظر عن رصد الإعلام الدولي لنا، بغض النظر هذا ليس مطروح للنقاش،
هذا أمر من حق الإعلام الدولي أن يتناوله، لكن نحن نحكم أمرنا قبل أن ننقد أولئك.
طيب دكتور زيد كلمة.
يعني أنا حقيقة عندي تحفظ كثيرا على ضوابط الشريعة الإسلامية، لأنه هذه أيضا كلمة مطاطة في قضايا مجتمعية. نحن نتكلم الآن قضايا مجتمعية، لا نتكلم عن أحكام، عن أحكام فقهية. وأتصور أن رئيس التحرير في واقع الحال هو أيضا عندما يجيز خبر ويعمل
يعني وفقا لرؤيته لمصلحة الوطن، وأننا في الحقبة التي نحن نعيش فيها من الواجب علينا أن ننكشف حقيقة على أنفسنا وأن ننكشف بعد ذلك على العالم حتى نستطيع أن نوحد الجبهة الداخلية إزاء.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور زيد الفضيل. أشكرك
ربع دقيقة
تفضل.
يعني هو الإسلام شامل أخي.
نعم
ما قصرت أحكام فقهية. إسلام شامل يتناول حياة المرأة كلها ومنها الصحافة. هذا اللي قصرت.
محمد موسى الشريف هذا شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لكما لإثراء هذه الحلقة، وشكرا أيضا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على المتابعة. بعد الفاصل وبعد التقرير، طفل برتبة مهندس. كتاب وكتابات، حروف وكلمات، وما بين صحف ومجلات أعمدة تثير الأسئلة وأخرى تفتعل المشكلة، وبدورنا سنبحث بين السطور ونكشف عن المستور للوصول إلى قلب الحدث، رصد لما كتب وقيل، قراءة ونقد وتحليل، نسعى إلى التصحيح وإظهار الحقيقة بوجه صحيح، مواجهات، مصارحات، مكاشفات، لنصدر في نهاية المطاف البيان التالي.
البيان التالي يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
تحالفات تصارع للبقاء، أخطار تهدد الحياة، احتلال يرسخ العدوان، نضال يأبى الهوان، بالرصد والتحليل نتابع الأحداث في آخر الأسبوع.
آخر الأسبوع يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
ديك يا ابني ما ودي أعيد عليك نفس الكلام كل يوم، أنت رجال تتحمل مسؤولية أفعالك، فهمت الكلام؟
ما عليك ما شاء الله، أنا صوت رجال وأفهم كلامك، ما تذكر كل يوم وراني رايح ساعة واحدة وراجع، ما راح تأخر لا تشيل هم يعني.
هذا المهم توصي شيء يبانا بمشي الحين وما راح اتاخر ان شاء الله. يلا في امان الله. هذا الكلام اللي اتفقنا عليه؟ انت رجال، انت جاي من اذان الفجر ما تستحي؟ ايش اسوي معاك؟ نصحتك، فهمتك، ما فيك فايده ابدا يا ابني، ما فيك فايده. ادخل جوا.
المستشار يوميا في الأوقات التالية.
سمير طفل في السابعة من العمر، تجاوز مرحلة الطفولة العلمية ليكون مهندسا صغيرا، تعبث أنامله اللطيفة بأجهزة دقيقة ليقوم بتركيب جهاز في غاية التعقيد. سمير ليس وحيدا، هنا زملائه في مخبر الروبوت تمكنوا من ربط العلم بالحياة العملية والقدرة على التفكير الإبداعي.
أن تحول الطالب من عملية التلقين والحفظ والسرد إلى العملية التعليمية التي تمكن الطالب من مهارات يدوية وعقلية، ولذلك وضعت برامج عديدة منها برامج الروبوت، برامج العالم الصغير، المهندس الصغير، حتى يتمكن الطالب أن ينافس أي طالب عالمي في العالم.
هذا التميز ليس بمحض الصدفة، إنه نتيجة لجهود مبذولة من أساتذة ومتخصصين بكل المجالات استطاعوا أن ينقلوا هؤلاء الطلاب من مرحلة الجلوس على مقاعد الدراسة إلى التطبيق العملي داخل المختبرات العلمية.
ومادة الروبوت تهدف إلى تنمية الإبداع والتفكير العلمي لدى الطلاب وتنمية التعلم التعاوني لديهم والانتقال من التعلم النظري إلى التعلم بالمشاركة والعمل.
انطلاقا من تحفيز طلابهم على الإبداع والابتكار في المجالات العلمية والأدبية لزرع حب العلم وتقديسه للخروج بصورة مشرقة لأبناء المستقبل، كانت الإدارة حاضرة وبقوة.
يعني نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نسير على هذا النهج حتى يعني نصل بأبنائنا أن يكونوا لبنات صالحة في هذا المجتمع الطيب المبارك، وأن يفيدوا وطنهم وبلادهم وأمتهم بعد ذلك بإذن الله عز وجل.
لكل طفل مزية تميزه عن الآخرين، هذا التميز نتيجة تفاعل بين البيئة والإدارة التي تحتاج إلى معرفة كاشفة وبصيرة نافذة لتربية الإبداع والتميز.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وهذه المرة في الشاهد معه، وقصة نجاح حقيقة لمؤسسة تربوية ومدرسة متميزة في التعامل حقيقة من محاولة نقل المناهج النظرية وخاصة في الجانب العلمي إلى مجموعة من الأعمال اللي يمكن أن تكون حقيقة إيجابية وتحبب أيضا الأطفال في بدايات مراحلهم المبكرة الدراسية في هذا الجانب. والآن لدينا أيضا بالإضافة إلى هذا النموذج المؤسسي اللي نقدمه من النموذج التربوي نماذج أيضا من أطفالنا الصغار كيف يتعاملوا مع هذه الأجهزة، وكيف طفل صغير يستطيع أن يفكك جهاز كمبيوتر متكامل ويعيد تركيبه من الألف إلى الياء بتميز حقيقة عجيب. معنا في هذا الحوار وفي هذه الزاوية الهادئة بعيدا عن صخب وضجيج القضية كل من مدير القسم الابتدائي في مدارس النصر الأستاذ إبراهيم مراد. الأستاذ إبراهيم حياك الله، وأيضا وكيل القسم الابتدائي في هذه المدارس الأستاذ زكريا أحمد حياكم الله. أبدأ بك أخونا الأستاذ إبراهيم، النموذج الحقيقة اللي احنا شاهدناه وتفاجأنا به وأصرينا حقيقة على تسجيله وعمل تقرير مثل هذا ونقله، إيش الفكرة اللي تتحول فيها مثل هذه اللي يعني شفنا المدرسة ما شاء الله ومختبراتها تحولت إلى روبوتات إلى أجهزة آلية إلى كمبيوترات مع أنه هؤلاء أطفال صغار يعني في مراحل جدا مبكرة؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقدم شكري وتقديري للإخوة القائمين في قناة دليل الفضائية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم كالغيث حيثما وقع نفع، وهذا يدل حقيقة يدل على حرصكم الشديد والكبير بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، فئة أبنائنا الطلاب في المراحل المبكرة من أعمارهم. وقد ذكر في مقدمة البرنامج الهدف من مثل هذه البرامج وهذه الأفكار، ألا وهي حقيقة من ضمن الأهداف حقيقة يعني نزع الرهبة من صدور أبنائنا من المواد العلمية وتسهيلها لهم وتناولهم لها بشكل سهل وميسور، على إخوة على أيدي إخوة أكفاء وأفاضل حقيقة قاموا بمثل هذه الجهود المباركة، يعني من ضمنها تعويد الطلاب حقيقة على الممارسة العملية باليد، تحويل المنهج النظري إلى منهج تطبيقي.
طول عمرنا ندرس رياضيات وفيزياء وتخرجنا وخلصنا احنا ما ندري ايش فائدتها.
نعم.
فجيد انه الواحد الان صار ما شاء الله من الابتدائي يمكن ان يطبق مثل هذه المعادلات مثل هذه الافكار. نعم. ويعرف انه هذا الجانب العلمي له نتائج استاذ زكريا. نعم. ويمكن يتحول لجانب عملي.
نعم. إدارة المدارس وضعت نصب عينها ان تجعل الطالب طالب منتج، وتريد ان تنقل ثقافة
الثقافة إلى المنزل، وليسأل ولي الأمر ابنه ماذا فعلت في المدرسة، ولا تسأله ماذا أخذت في المدرسة.
جميل. طيب أنا أقول لو عشان أيضا الوقت، أنا شايف عندي طفلين بس ماني قادر ألتفت. نعم. طفلين صغيرين كذا الظاهر، محمد ياسر. نعم. وكريم حسومة.
جسومة.
جسومة كريم. نعم. ومحمد، هؤلاء الطفلين اللي ممكن نقول إنهم يقدروا يعملوا يشتغلوا على الجهاز الكمبيوتر ما أدري.
نعم. خليني أوقف. نعم.
من فيكم كريم؟ أنت كريم كريم؟ قديش يعني كريم؟ ها؟ طيب محمد كيف حالك؟
الحمد لله.
ما شاء الله، وش الريبوتات هذا والرجل الآلي؟ تعرف تستخدموه تفكوه تركبوه؟ طيب نقدر نشوف نموذج مثلا الكمبيوتر هذا الواحد يركب لنا ولا يفكه ولا يعمل فيه ايه؟ كريم حيعمل ايه؟ طيب خليه يشتغل هذا. يلا يا بطل. طيب فيما هم يشتغلون، أسألك أستاذ إبراهيم، يعني وجدتم صعوبة أن أطفال صغار يمكن يعني يتعاملوا مع مثل هذه الأشياء اللي تعتبر تقنية يعني في النهاية حتى ولو كانت بسيطة؟
بل وجدنا حقيقة إقبال كبير جدا من الطلاب،
مستمتعين الأطفال
جدا. نعم. ولما يتحول المنهج النظري إلى منهج عملي كلنا يشتاق إلى مثل هذا حقيقة. جميل. وحقيقة هذا ما نوسنا من أبنائنا الطلاب.
إيش سر نبوغ يعني ما شاء الله، يعني ليش تميز هؤلاء؟ هذا ما شاء الله الظاهر كلهم أخذوا نفس المنهج لكن قدرته وتميزه في فك جهاز كمبيوتر متكامل وإعادة تركيبه، أعتقد أنه يعني نبوغ أيضا مبكر لهذا الطلاب.
نعم نعم، وحقيقة في مجموعة كبيرة جدا من الطلاب حقيقة الذين يجدون مثل هذه الأعمال، مثل هذه التراكيب، ومثل هذه صيانة مثل هذه الأجهزة. وأستاذ زكريا قائم حقيقة. جميل. على مثل هذا.
نعم. البرامج العلمية، منهج الروبوت بدأ عندنا منذ 3 سنوات. الطلاب جميع طلاب المدارس المرحلة الابتدائية كلهم يدرسوا الروبوت، يعني لنا خطة إن شاء الله 5 يعني في خلال 6 سنوات إن شاء الله أن الطالب يستطيع. الجهاز يتكون من 571 قطعة.
نعم.
يتدرب عليها على فكها وتركيبها الطالب. يعني بجميع أشكالها وجميع أنواعها. نتطلع بإذن الله إن شاء الله أن الطلاب جميع الطلاب يستطيعوا فك والتركيب بإتقان بإذن الله.
جميل جميل جميل. نعم. طب إيش الآن تعملوا أنت؟ قولوا لي بس. اشتغل حبيبي وكلمني. بيعمل ايه الان؟ بيعمل راديو هذا. ها فهمتوا ايش الارتباط القطع وكل قطعه وايش دورها في ال...
نعم.
وبالتالي كيف يمكن يصدر.
نعم.
الصوت ويخرج.
نعم.
اها. طيب وحبيبنا هناك حسومه اسمه وجسومه
محمد ياسر دلوقتي.
محمد ياسر بيعمل ايه؟
هو دلوقتي بيركب جهاز الكمبيوتر وهيشغله بدون الكيس.
هو بالان بيعمل بيركب جهاز الكمبيوتر يشغله بدون الكيس.
طيب بدون الكيس.
جميل.
فهو دلوقتي عارف كل قطعه وممكن يقدر يقول لنا ايه التطور بتاع القطعه.
طيب خليه يكلمنا هو ما دام عارف كل قطعه ما شاء الله تبارك الله.
هركب هلا كبلات الباور.
ايوه. ايش القطعه هذه اللي في يدك يا حمودي؟
كابل باور.
اسمها ايش؟ ترى ما كابل باور. والله مش كويس. ايوه ايش هذه؟
باور سبلاي.
باور سبلاي ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله. علموه برضه بالعربي يعني؟
لا بالانجليزي
بالعربي.
البرامج فقط ليست قاصرة على الروبوت أستاذ أنور. يعني بدأنا تجربة العام الماضي. استفاد منها 200 طالب اللي هي تجربة الكيمياء والفيزياء والأحياء. بدأ الطلاب يجوا تجارب يعني.
جميل.
حوالي 100 تجربة لكل منهج من المناهج. ونتطلع إن شاء الله الفصل الدراسي الثاني. نعم. يرتفع المستوى درسوا المستوى الأول حيدرسوا المستوى الثاني إن شاء الله.
جميل.
طلاب الصف الأول للصف السادس.
أنا ودي بس أصل مع محمد. الشيخ محمد. أي لا أبغى تشوفونا بس وين وصل في القطعة حقه. قرب لنا شوي خلنا نشوفها. أيوة جميل. يلا كمل حمودي. ماشي. إيش هذا يا محمد؟
هذا الهارد ديسك.
اسمه إيه؟
الهارد ديسك.
الهارد ديسك ما شاء الله تبارك الله. عارف مهام كل.
أيوة.
جميل جميل جميل.
استفاد من هذه التجربة حوالي 20 طالب
ما شاء الله. والآن قادر على أنه يركبها بشكل كامل.
نعم. 20 طالب يفك ويركبها.
هذا كابل إيش يا محمد؟
هذا كابل الداتا.
كابل الداتا. والله برافو عليك. كمبيوتر عندي والله مضروب يا أبو محمد، تجي تصلح لي هو؟
إيوة.
ما شاء الله. الآن أي كمبيوتر يخرب ما تروح للمهندس. ها
مهندس.
طيب شغل لنا هنا البطل الثاني كريم، شغل لنا الإذاعة هذه ولا أيوة أها ما شاء الله ركبها كلها وعرف كيف العملية وكيف تجري اللون. يا سلام يا سلام يا سلام الدوائر هذه، والله برافو عليكم، أحييكم والله أحييكم، أشكرك يا طيب. أوكي أنا أشكرك حبيبي محمد، ما يخالف شغله. كريم أيضا أشكرك، برافو عليك، إن شاء الله تعالى مهندسين على الأقل تخلقوا وتوجدوا فيهم حب.
نعم نعم
ما شاء الله تبارك الله، برافو عليك برافو عليك. خلاص كلوز عشان نقفل، شغل الجهاز. كمبيوتر لو يبان يا شباب، كمبيوتر يبان اللي شغله محمد. طيب قفل لنا خلاص هذا، ورونا الكمبيوتر بس هو شغال. وأنا أشكرك يا أستاذ إبراهيم، أشكرك أستاذ زكريا وكريم وحبيبنا محمد، ما شاء الله تبارك الله، جهد مبارك حقيقة. طبعا لا ما أعرف المدرسة ولا ابني يدرس.